قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة، في أصول السنة عندنا منها: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. من أصول السنة وأصول أهل السنة أن الميزان حق، وأنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان. وقد جاء ذكر الميزان في القرآن وفي السنة، كما في قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمثقال للموازين، المثقال ميزان، فأعمال العباد توزن، والعاملون أنفسهم يوزنون، وصحائف الأعمال التي تدون بها وفيها أعمال العباد توزن، كما في قول الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: يؤتى بالمرء أو بالرجل العظيم السمين فما يزن عند الله جناح بعوضة. وقرأ هذه الآية: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا دليل على أن العاملين يوزنون، وأدلة وزن الأعمال كما أشار الإمام رحمه الله: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فحسن الخلق عمل من الأعمال، وكما جاء في الحديث الذي في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا التسبيح عمل، والصلاة عمل، والصيام عمل، والحج عمل، وحسن الخلق عمل، وبر الوالدين عمل، كل هذه الأعمال توزن. ولا ينبغي لأحد أن يسأل عن كيفية وزن هذه الأعمال، لأن ذلك من أمور الغيب، والغيب لا يسأل عنه بكيف، لا في صفات الله عز وجل ولا في أفعاله سبحانه وتعالى ولا في الأمور الغيبية التي لا تدرك العقول كنهها، لكن نؤمن بها على حقيقتها التي وردت في الكتاب والسنة. حسن الخلق يوضع في الميزان ويوزن، فيكون أثقل شيء في الميزان. إذن سائر الأعمال سيصيرها الله عز وجل موزونات، مثقال الذر من العمل، العمل القليل جدا في وزنه يزنه الله عز وجل، حتى إن مثقال الذر من الأعمال توزن. كيف؟ لا يجوز لك أن تسأل بكيف، ولكن تؤمن وتصدق وتوقن بأن الله عز وجل الذي خلق الأجسام وجعل لها أجراما وجعل لها صورا قادر على أن يصير المعاني المعنويات إلى موازين ومثاقيل توزن، وأيضا توزن صحائف الأعمال. والدليل على ذلك حديث البطاقة الشهير، أن رجلا يوم القيامة ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، سجلات مدونة فيها أعمال هذا الرجل، فتنشر له وتعرض عليه، ثم ترفع له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقال له احضر وزنك، فيقول وما هذه البطاقة في تلك السجلات؟ فيقال إنه لا ظلم عليك اليوم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتثقل أو ترجح بهن البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث في المسند وهو صحيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث. فصحائف الأعمال التي دونت على هذا الرجل في 99 سجلا كلها سيئات، لكن سيئاته لم تصل إلى الشرك ولا إلى الكفر بالله جل وعلا، فالله عز وجل يغفر ما دون الشرك، أما الشرك فلا. ملئت سجلاته بتلك السيئات وكانت كثيرة، ملأت 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، لكنها كما ذكرنا دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتوضع تلك البطاقة التي فيها تلفظه بالتوحيد وإقراره بالتوحيد مع تصديق القلب، لأن النافع بين يدي الله تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، بخلاف النفع الدنيوي. فربما ينتفع المنافق الذي ليس في قلبه إيمان
بإقرار اللسان وبعمل الأركان ينفعه هذا الظاهر في عصمة دمه، أما بين يدي الله فلا ينفعه إلا التصديق القلبي مع التصديق اللساني والتصديق البدني العملي. فهذا الرجل أقر بلسانه وتلفظ بلسانه بما استقر وتيقن في قلبه وصدق بقلبه بأنه لا إله إلا الله، فكان موحدا وكان مخلصا في كلمته تلك، فصارت أثقل من تلك السجلات وطاشت تلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء أو لا يزن مع اسم الله شيء. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ذكر وصية نوح عليه السلام لابنه، فقال له أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا أيضا دليل يدخل في أدلة وزن الأعمال، وزن الأعمال، فلا إله إلا الله كلمة تقال باللسان ويعتقد الناطق بها معناها بقلبه، ولا ينقض هذا الاعتقاد وتلك التلفظ والألفاظ بأعمال تفسدها. فتوحيده القلبي وإقراره اللساني بالتوحيد لم يخالفه بفعل ولا بعمل شركي مفسد لهذه الكلمة ولتصديقه بها عمل شركي قاصدا إياه بقلبه معتقدا إياه عاملا به. أما ربما يعمل الموحد أعمال المشركين أو يتكلم بكلام المشركين وهو لا يقصد الشرك بالله ولا يقصد نقض توحيده ونقض لا إله إلا الله، والله عز وجل لا يؤاخذ بمجرد الأعمال الظاهرة، إنما يؤاخذ بكسب القلوب مع أعمال اللسان والجوارح. فقد يقول القائل قولا كفريا لكنه لا يقصده بقلبه ولا يعنيه بقلبه، وقد يعمل عملا بجوارحه كفريا لكنه لا يريد الكفر ولا يقصد الشرك ولا يعتقد هذا الباطل، يقول كلاما أو يعمل عملا هو في نفسه شرك لكنه لا يريد الشرك، إما جهلا منه أو خطأ منه أو نسيانا أو إكراها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على قول الكفر أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، ومن أخطأ أراد الحق فأخطأه وتكلم بالباطل، أراد الحق فأخطأه وعمل بالباطل، فالله عز وجل لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قول كفري، لكنه لا يقصد ذلك، وليس هناك أكثر ممن يقول لله أنت عبدي وأنا ربك. فرعون لم يقل ذلك، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكنه لم يقل لله أنت عبدي وأنا ربك، فهذا قول كفري لا شك فيه، لكن الرجل قاله مخطئا من شدة الفرح. والرجل الذي قال إذا أنا مت لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني نصفي في اليم ونصفي في الجبل، فلما فعل أولاده به ذلك جمعه رب العزة وقال لهذه الذرات كوني فلانا فكانت فلانا، فقال له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا ربي. فالرجل يؤمن بلقاء الله عز وجل، لكن من شدة الخوف أوصى هذه الوصية الجائرة، خاف خوفا شديدا بسبب إسرافه على نفسه من الذنوب والمعاصي. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال لأولاده لعلي أضل الله، الظاهر أن الرجل شك في قدرة الله، لعلي أضل الله أي لا يقدر على جمع ذراتي، فإذا كان اليوم يوم ريح وذريتم هذا الرماد في الجبل وفي البحر أين يجمعني الله؟ الظاهر أنه يشك في قدرة الله، لكنه تصرف هذا التصرف من شدة الخوف، ثم اعترف لله عز وجل أنه إنما فعل ذلك من خشية ربه جل وعلا أن يعذبه، كما في بعض الروايات لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أو لم يعذبه أحدا من العالمين. فالرجل عمل وقال قولا كفريا، ومع ذلك غفر الله عز وجل له، لأنه لم يكن مختارا، لم يكن قاصدا الكفر. ومعاذ بن جبل لما قدم من الشام فرأى أولئك النصارى والروم يسجدون لملوكهم، والسجود عبادة لا تنبغي ولا تجوز إلا لله، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا لم يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة، إنما سجد تعظيما له كما يعظم أهل كسرى وقيصر ملوكهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بالكفر، وإن فعل فعل الكفار وهو السجود لغير الله جل وعلا. الشاهد أن أعمال العباد توزن، يجعلها الله عز وجل مثاقيل توضع، والميزان معروف في اللسان، وأن له كفتين، ولسان الكفتان الأدلة صريحة، واللسان زيادة في تأكيد الدقة في الميزان. عارفين اللسان؟ لسان الميزان اللي هو في النصف ده، الذي يضبط لك الوزن بدقة، فعند تساوي الكفتين يكون في النصف في المنتصف، وعند رجحان إحدى الكفتين ولو شيء ولو شيئا يسيرا تجدوه يميل هذا الشيء اليسير، فهذا للدقة. وقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال المثقيل موازين كما ذكرنا، ليست أحجاما، المثقيل موازين. ولو كانت مثقال حبة من خردل، ولو كانت مثقال الذرة، يأتي بها الله عز وجل ويزنها. بعض الناس فهم من هذه الآية أن الموازين متعددة، يعني لكل إنسان ميزان يوزن به، وتوزن أعماله، وتوزن صحائف أعماله. وبعضهم قال ونضع الموازين، أراد الموزونات، فالموزونات متعددة، الصلاة موزونة، الصيام موزون، الحج موزون، البر موزون، العقوق موزون، الكذب موزون، الغش موزون، السرقة موزونة، سائر الأعمال، الخير في كفة والشر في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يعني من ثقلت موازينه الطيبة، موازينه الصالحة، هذا هو المفلح. ومن خفت موازينه، يعني الصالحة، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقول آخر أن الميزان واحد، الميزان واحد، توزن فيه أعمال العباد كلها، ويوزن فيه العاملون كلهم، وتوزن الصحائف للعاملين كلها. ولا تسأل كيف توزن، أو كيف يوزن العاملون من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة بميزان واحد؟ سبحان الله، احنا لما بنحب نوزن حاجة من أف طابور علشان نوزن طلعين قمح ولا ذرة ولا رز، لا تقاس. موازين الدنيا كلها بميزان القسط، بميزان العدل. الله عز وجل قادر على أن يجمع العباد كلهم في كفة، وأعمالهم كلها في كفة، ويميز عمل هذا من عمل هذا، وهذا الموزون من هذا الموزون، وهذه الصحائف من هذه الصحائف، سبحانه. فنؤمن بأن الميزان حق، مما يعتقد أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين يقولون هي معاني لا حقائق لها. وقد قال قائلهم مجرم من مجرميهم: ما أدري ما الميزان، أميزان تبن، أميزان قط؟ استهزاء وسخرية بقول الله وقول رسوله، كفر. الذي يستهزئ بقول الله ويسخر من أن الأعمال توزن، أو الصحائف توزن، أو العباد يوزنون، هذا كفر، تكذيب. ولذلك يذكر هذا في عقيدة أهل السنة، أنهم يؤمنون بالميزان، وأنه ميزان حقيقي له كفتان، توزن فيه الأعمال، ويوزن فيه وبه العاملون، وتوزن به صحائف الأعمال، كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. وأن ذلك مما يقوله ومن أصول أهل السنة الإيمان به والتصديق به، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. على أصل أهل السنة، على أصل أهل الحديث، وهو عدم مجادلة المبتدعة، تقيم عليه الحجة، وتبين فساد مذهبه، وتبين ضلاله في قوله ورأيه، وتبين صحة ما ذهب إليها للسنة، مدعما قولك بالأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. ولا تجادل، أصل من أصول أهل السنة، وهو عدم مجادلة المبتدع كما تقدم، وعدم مناظرتهم ومجالستهم ومصاحبتهم ومماشاتهم، بل ورؤيتهم، فإن رؤيتهم تجلب الهم والغم. إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ألا يصيبك من جراء بدعته، ولا تجالس لئلا تغتر به فعليهم سيمة تضل وتزل الجهال، عامتهم يظهرون النسك والتزهد والتخشع والتذلل اصطيادا للفرائس، يظهر الزهد والعبادة، ولا أدل على ذلك من حال الخوارج. الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتهم صلاة وقراءة، يقول للصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الإسلام خروجا سريعا كما يخرج السهم الحاد الذي رمي بقوة من الرمية فلا يعلق به دم ولا فرث، سبق الفرث والدم لسرعة خروجها أو خروجه من الفريسة. فكذلك خروج الخوارج بين أعينهم وفي جباههم أمثال ركب المعز من طول السجود. جاءهم ابن عباس ليناظرهم فسمع لصلاتهم وقراءتهم دويا كدوي النحل، فلما دخل عليهم قالوا: مرحبا بابن عباس. طبعا ما بيردوش السلام، يقول لهم: السلام عليكم. قالوا: مرحبا بابن عباس، زي أتباعهم في هذا الزمان التكفيريين، يقول: السلام عليكم، يقول لك: أهلا وسهلا، صباح الخير، ازيك، لا يرد السلام. السلام عليكم. قالوا: مرحبا بابن عباس. الشاهد أنه رأى فيهم ما أخبر النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلو رأى إنسان هيئة واحد منهم وجالسه وحسن السمت اغتر به. فلذلك حذر أئمتنا وعلماؤنا من مجادلتهم ومجالستهم بل ورؤيتهم، كما قلنا ربما تراه متخشعا متذللا خاضعا ساكنا يغرك، وكما يذكرون عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني كان فيه تشيع. سألوه: عمن أخذت هذا؟ قال: جعفر بن سليمان الضبعي، كان من الزهاد العباد. اغتر به عبد الرزاق فانساق وراءه واتبعه في هذا المذهب الردي. نعم لم يكن غاليا في التشيع، لكنه تأثر به. ولذلك حذرنا ربنا جل وعلا منهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت أو رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يحذروهم، لا تجالسوهم ولا تجادلوهم ولا تخالطوهم ولا تناظروهم ولا تنظروا إليهم. فهنا الإمام رحمه الله تعالى بعدما يثبت هذا الأصل الأصيل والعظيم من أصول أهل السنة، وهو الإيمان بالميزان وأنه ميزان حق، جاءت الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية مثبتة لهذا الميزان، يقول: والإيمان به والتصديق به، الإيمان به بقلوبنا والإقرار به بألسنتنا والعمل إقرارا به بجوارحنا، فنعمل الصالحات التي تثقل موازيننا ونترك المعاصي والمنكرات التي تضر بموازيننا وتؤثر فيها الإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. ليس الإعراض بمعنى السكوت عنهم، بل الإعراض كما فسره بقوله ترك مجادلتهم، لا تجادلهم ولا تناظرهم ولا تجالسهم. ولا تجالسهم السن ساكتة، ساكتة ولا متحركة؟ ساكنة؟ ناهية ولا المعتمدية؟ قول يا عبد الله. أحد ناس مين دول؟ مش الناس اللي في الشوارع، علماء قالوا له كفتان وله لسان. ها؟ الكلمة في اللسان لها معنى، مش كده؟ لما أقول ميزان، أهل اللسان يفهموا من الميزان إيه؟ الميزان حق. كلام ده له معنى ولا ملوش معنى؟ له معنى. أنا بقسمك من الحق، كلمة الميزان لها معنى؟ ما معنى كلمة الميزان؟ الذي له كفتان ولسان، هذا الميزان في اللغة. هل كفتان زي الكفتين بتوعنا الأبان اللي هو الأمونيا ولا الحديد، واللسان إبرة كده معمولة زي بتاعتنا والكلام من ده، والعداد ماليش دعوة باللي صاروه. احنا بنقول على إثبات كفتين ولسان لأن هذا معنى كلمة الميزان. الميزان هذا ميزان توزن به الأعمال. يعني إيه ميزان حقيقي؟ لما تسمع كلمة الميزان تفهم منها إيه؟ شيء له كفتان توزن به، ميزان. نعم، واحدة التانية مستخبية طلع لك في المؤشر. غايب ايه بني آدم؟ ده مش غايب معروف اهو. الكيفية هي الغايب، الكيفية هي الغايب. انت مش عايزك تتصور ان هو زي الميزان اللي عند البتاع البقال، لكن هذه هيئة الميزان، كفتان ولسان لدقة الوزن. لكن قد ايه الكفة ديت؟ تاخد كم واحد؟ طب وهتاخد الواحد قد ايه؟ اللي وزنه 200 كيلو هتاخده ولا اللي وزنه 10 كيلو بس؟ الكلام ده اصلا من التفاصيل هذه، لكن اصل الكلمة وعموم الكلمة ميزان. كلمة ميزان هذا معناها. صراط معناه معروف. القسطاس كلمة لها معنى معروف. النار كلمة لها معنى معروف. الجمر عياذا بالله، كل هذه الكلمات لكن هيئتها وكيفياتها وحقائقها هذه من الغيبيات. قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. كلام الله عز وجل كلام حقيقي، مش كده؟ ولا برضو ده من الغيب ما نقولش إنه لا يتكلم؟ والظاهرة لا، القلوب الظاهرة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم أصل معلوم من الدين بالضرورة برضو يختلف من زمان لزمان ومكان لمكان وشخص الآخر، لكن في أشياء لا يجهلها أحد من المسلمين. أن الله عز وجل قادر يقدر على كل شيء، فهذا أصلا مما لا يجهل. والرجل الذي قال لئن قدر علي ربي لعلي أضل الله، هو لا يجهل ذلك ويعلم أن الله قادر ولذلك خافه، لكن الخوف الشديد أخطأ بسببه وأنساه، أنساه أن يعترف لله عز وجل بالقدرة الكاملة، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، والإيمان به والتصديق به. الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بألفاظ تسمع يوم القيامة، يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب، كما في حديث من صفوان بن عسال لما سأله عنه جابر بن عبد الله، بس كده رحل إلى صفوان بن عسال حتى يسأله عن هذا الحديث. وإن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ما فيش حاجة اسمها بعيد وقريب، الكل يسمع. الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، هذا معتقد أهل السنة. ما تقوليش بقى هذا من الغيب وهذه زيادات ليس عليها دليل. الحديث فيه فينادي بصوت، والصوت يشتمل على ماذا؟ كالألفاظ، كلمات، حروف، معاني، هذا معنى بصوت. يتكلم الله عز ينادي بصوت، صوت ماذا؟ كلمات مبناها الحروف. يسمع الناس جميعا، وأيضا ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ما فيش واسطة. الله عز وجل يكلم كلاما حقيقيا، ليس هناك مترجم، ليست هناك واسطة تنقل كلام الله عز وجل إلى خلقه وإلى عباده، لا، كلام مباشر من رب العزة جل وعلا للخلق، للناس، يسألهم ويحاسبهم ويسمعون ويجيبون، ويلقي كنفه وستره على المؤمن ويقرره بذنوبه، فيعترف العبد بالذنوب ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا غير المنافق الكافر الذي يفضح على رؤوس الخلائق، أما المؤمن فضل من الله عز وجل عليه بأن يلقي عليه كنفه وستره يستره، لا يسمع غيره ولا يطلع غيره على هذه السوءات والعورات والزلات لهذا العبد، سترها عليه في الدنيا ويسترها عليه يوم القيامة، لم يفضح بها في الدنيا ولن يفضحه بها يوم القيامة، بل ويغفر له هذه الزلات. فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يوم القيامة للناس جميعا، وفي الدنيا يتكلم الله عز وجل بالوحي وتسمع الملائكة الوحي والأمر التكويني من الله جل وعلا، ويسمع جبريل منه الوحي الذي يوحي به إلى الأنبياء والمرسلين، فيلقيه جبريل إلى الأنبياء. يتكلم الله عز وجل بكلام حقيقي يسمعه منه جبريل فيلقيه إلى الأنبياء والمرسلين. والكلام صفة من صفات كمال ربنا جل وعلا، صفة من صفات ذاته، باعتبار أنه متصف بصفة الكمال التي ضدها صفة النقص، وهو عدم الكلام، وصفة من صفات الأفعال باعتبار آحاد الكلام، فلا يزال متكلما سبحانه وتعالى ويتكلم متى شاء بما شاء كلاما حقيقيا، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولكن لا يسمى بالمتكلم وإن كان يخبر عنه بذلك. فباب الإخبار أو الأخبار أوسع من باب الأسماء، فنؤمن بأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة كلاما حقيقيا مباشرا بدون واسطة ولا ترجمان، نؤمن بذلك ونصدق بذلك، نؤمن بقلوبنا ونعتقد حقيقة كلامه لعباده سبحانه وتعالى، ونصدق بأعمالنا، نعمل أعمالا لا يكلمنا عنها كلاما يؤذينا ونتضرر منه ونستحي منه وتصيبنا المعرة منه، فأعلم يقينا أن الله سيكلمني من غير ترجمان، يسألني عما علمت وعما عملت عن كل ما عملت. فإيماني بهذا الكلام وبهذه المحاورة وبهذا التقرير أو الإقرار مني لله رب العالمين يجعلني ساعيا مجتهدا أن يكلمني الله عز وجل كلاما به يرضى عني، وكلاما يدل على رضاه عني. هذا معنى الإيمان والتصديق، الإيمان القلبي، التصديق اللساني والتصديق الفعلي بأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة من غير أن يكون ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان بكل ما أخبر به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. خرجت مع أخت زوجي بمعرفة زوجي إلى الطبيب، ونحن راجعين من عند الطبيب ذهبنا لتأدية واجب في فرح بنت خالة زوجي، أخت زوجها يعني، مش كده اللي هي عمتها عند الفلاحين يعني، راحت معاها عند إيه؟ عند بنت خالتهم الثانية، بنت خالة زوجها. فعرف زوجي أنني ذهبت لهذا القرح ولا الفرح، الفرح، فقال علي الطلاق، ما تطلع الشقة تاني. وكان قد قال لأخته أنني لا أذهب معها الفرح، وكنت لا أعرف، فذهبت للشقة فقال علي الطلاق ما تطلع الشقة تاني، وأنا الآن جالسة عند أخته في نفس البيت أيضا الذي نسكن فيه لأنه بيت عائلة، فما حكم الدين في ذلك؟ طبعا هذا السؤال سؤال امرأة، والأصل أنه يجب أن يكون سؤال الرجل الذي سأل عن الذي يسأل عن قوله لامرأته علي الطلاق ما تطلع الشقة ثاني، لازم هو اللي يسأل عشان نقول له عليك الطلاق. هذا تعليق للطلاق ولا تهديد لهذه المرأة؟ إن كان تعليقا للطلاق، يعني إن طلعت الشقة تكون طالقا، فطلعت فتكون طلقة إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، أو في حمل قد بان واستبان، أما في حيض أو طهر جامع فهذا طلاق بدعة. أما إن كان يهدد ويتوعد أن تفعل ذلك مرة ثانية فهذه يمين، تكفر كفارة اليمين لو فعلت مثل هذا. وهذا الذي أظنه لا يريد أن يطلق امرأته، إنما يريد أن يؤدبها على ذهابها لذلك الفرح بغير إذنه. والمرأة سبب المصائب والبلاوي، وترجع بعد ذلك تسأل، يعني تعرف أن زوجها يكره ذلك ويحرج عليها فعل كذا ويمنعها من قول كذا، ثم تفعل خلاف ذلك، ثم ترجع وتسأل، يعني ماذا علي، وهل أنا حرمت على هذا الرجل أو ما زلت زوجة له؟ نقول اتق الله وأطيعي بعلك الذي هو جنتك ونارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.